السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في حضرة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حفظه الله، ونخص هذه المقابلة بحوار خاص للإبحار في شخصية آية الله العظمى العارف المقدس الشيخ محمد تقي البهجة قدس سره الشريف، وهو من الشخصيات الروحية والعلمية الفريدة والتي تختزن تاريخا يتصل خصوصا هنا بعلاقة كانت تجمع بينه وبين سماحة الأمين العام لحزب الله. من فضلكم سماحة السيد، هل لكم أن تبينوا لنا في أي سنة تعرفتم على سماحة الشيخ العارف، وأيضا كيف تم التعارف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تقريبا بعد عام 1985 ميلادية، حيث كنا نذهب على شكل وفود إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنا كان عمري في ذلك الوقت بحدود 25 سنة 26 سنة، وكنا نلتقي مع الإخوة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية من أجل متابعة شؤون لبنان وشؤون المنطقة، وبالخصوص مسائل المقاومة في لبنان. وكنا على شكل وفد، يعني وفد من مسؤولي وقيادي حزب الله في ذلك الوقت. فبعض الإخوة المسؤولين عندما في السفر الأول قلنا لهم نحن نريد أن نذهب نتشرف بزيارة قم، من نلتقي من لا نلتقي، يعني كانت معلوماتنا عن قم قليلة جدا ومحدودة جدا. فهم قالوا أنه أكدوا من جملة ما أكدوا أنه قطعا إذا تشرفتم بزيارة قم تتشرفون بزيارة سماحة آية الله العظمى الشيخ بهجت رحمة الله عليه قدس سره الشريف. وفي ذاك الوقت في حياة الإمام رضوان الله عليه الإمام الخميني. وأول مرة ذهبنا كنت أنا جزء من مجموعة من مسؤولي حزب الله، وكنت أنا أصغرهم سنا، كان الشهيد سيد عباس الموسوي رحمة الله عليه وآخرين، واستقبلنا سماحته وجلسنا في خدمته. وأنا منذ اللقاء الأول شعرت بهيبة كبيرة في هذا اللقاء وفي هذا المجلس، حتى كان في بالي وبال عدد من الإخوة مجموعة من الأسئلة، لكن عندما صرنا في حضرة سماحة الشيخ نسينا كل الأسئلة. وأغلب الجلسة كان يعني هو سماحته كان ساكتا ينظر إلينا ونحن لا نستطيع أن ننظر إليه. أثناء الجلسة الشهيد سيد عباس رحمة الله عليه أو أحد الإخوة، أنا لا أذكر بالضبط من الذي سأل، طلب بعض التوجيهات، وسماحته أكد على هذه التوجيهات الموجودة في كتاب الناصح، التأكيد على أن تعملوا بما تعلمون، اجتناب المعصية، الصلاة في أول وقت، الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الاستغفار، يعني هذا ما أذكره، وكان هذا يتكرر في اللقاءات اللاحقة. يعني هذه كانت بداية المعرفة عن قرب وبالشكل مباشر. يعني نحن كنا نذهب إلى عندما نذهب في هذه الوفود، يعني في السنة أو في السنتين كنا نذهب مرة بشكل كامل ورسمي، وكان لدينا التزام أنه عندما نتشرف بزيارة قم قطعا نذهب إلى زيارة سماحتي. هلا يمكن في بعض الزيارات ما حصل لقاء بسبب أنه يكون سماحة الشيخ موجودا في مشهد، لكن غالبا على ما أذكر أنا عندما يكون سماحته في قم كنا نحظى بشرف اللقاء.
أيضا سماحة السيد، ما الذي كان يعني جاذبا حتى تعلقتم بهذا المستوى بسماحة الشيخ البهجة، وأيضا المحبة التي قابلكم بها هو، رغم أنه كان يتجنب ما يعرف بالشهرة والخروج إلى الإعلام؟ وأيضا في ذات الوقت نحن نعرف أن سماحة الشيخ أو آية الله البهجة كان كنزا علميا كبيرا.
من المفيد هنا نتحدث عن سابقة تاريخية، أنه فيما يتعلق بمسائل يعني العرفان والسير والسلوك وهذا المسير المعنوي، هذه الأمور لم تكن متداولة كثيرا بين الطلبة اللبنانيين، لأنهم غالبا كانت دراستهم إما في النجف الأشرف، وكانوا يدرسون باللغة العربية طبعا، ولذلك لم يكونوا على اتصال مع العلماء الإيرانيين أو الذين يتكلمون أو يدرسون باللغة الفارسية، إلا قليل من العلماء اللبنانيين كان لديهم هذا الاتصال، لكن بالأعم الأغلب ما كانوا كذلك، أو الذين يدرسون في لبنان في الحوزات العلمية في لبنان لم يكن هناك اهتمام بهذه الجوانب، والتركيز غالبا يتم على الفقه والأصول والحديث وعلم الكلام والتفسير، لكن كل ما يرتبط بالعرفان وبالسير وبالسلوك وأيضا بالفلسفة عموما اللبنانيون الطلاب اللبنانيين كانوا بعيدين عنه، الطلاب اللبنانيون كانوا بعيدين. إلى انتصار الثورة الإسلامية في إيران وطلوع شمس الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على العالم، يعني لم يعد محجوبا في النجف الأشرف، ونحن جميعا تأثرنا بشخصية الإمام رضوان الله عليه. وفي تلك الفترة أنا مما أدعيه بأن العلاقة بين قلوب المسلمين وخصوصا جيل الشباب المؤمن والمجاهد مع الإمام الخميني كانت علاقة مباشرة بدون وسائط، يعني لا يستطيع أحد أن يدعي أنه في لبنان على سبيل المثال أنه هو كان الواسطة في تعريف الإمام للناس أو ربط الناس بالإمام، وإنما هذه المعرفة كانت معرفة مباشرة، لذلك أنا أسميها طلوع شمس الإمام، الإنسان ليس هناك واسطة بينه وبين الشمس. وبدأنا وتعرفنا على الإمام من بعيد وشخصية الإمام، وأن الإمام هو من أهل هذا المسلك، وهو رجل عارف كبير ولديه كتب في المجال الأخلاقي والعرفاني والسير والسلوك، فعشقا بالإمام وللإمام أصبحنا نعشق هذا الطريق، وكل من ينسب هذا النوع من يعني من الفكر أو المعرفة أو السير إليه أو ينسبون إليه. طيب، عندما ذهبنا نسأل في إيران عن عالم رباني عارف شامخ مأمون موثوق، لأنه كما تعرفون يعني وللأسف الشديد أنه في تلك المرحلة كثير من بعض الأشخاص في الحد الأدنى ادعوا لأنفسهم مقامات ودرجات ونوعا من الأستاذة، وأنهم وفتحوا ما نسميه نحن بالدكاكين يعني، وهذا طريق مليء بالمخاطر وبالشياطين وبالأبالسة، وأنت هنا تتعاطى مع موضوع يرتبط بآخرتك ودينك ومصيرك وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى. الخطأ يمكن أن يكون خطأ قاتلا وغير قابل للجبران، ولذلك يجب أن تبحث عن المرشد الذي يكون لديك ليس فقط ثقة واطمئنان، وإنما تحتاج إلى يقين بأنك إذا جلست معه أو استمعت إلى نصائحه أنه يأخذ بيدك إلى الله سبحانه وتعالى بدون أي شبهة أو ترديد أو مشاكل. وباعتبار أننا ما كنا نعرف يعني العلماء في إيران، ولم يكن أصلا لم نذهب إلى إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية، لا أنا ولا الكثير من إخواني الذين نعمل سويا، فكنا نسمع من المحيطين بالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عندما نسألهم إلى من نذهب، إلى من نصغي نصائح، من نأخذ، فكانوا يشيرون إلى سماحة الشيخ بهجت، هذه كان السبب. وعندما ذهبنا إليه من اللقاء الأول كان اللقاء الأول كافيا لأن نصبح مجذوبين إليه، يعني بعد ذلك لا نحتاج إلى أن نسأل ونتوثق. أنت من اللقاء الأول تشعر أنه يعني ملك لك قلبك وروحك، وهذا ما شعر به كل الإخوة الذين كنا سويا في ذاك اللقاء.
أيضا هنا ما هي أسباب يعني ارتياح آية الله البهجة لكم وأيضا اهتمامه الزائد بشخصكم؟
يعني أنا ليس لدي تفسير محدد، طبعا هذه من علامات مما نفتخر به نحن، يعني أنا والإخوة في حزب الله، أنه عندما كان يقال له بالحد الأدنى بحسب الظاهر هو كان لا يعرفنا ولا يعرف أسماءنا، وعندما قدمنا له قدمنا كمجموعة من مسؤولي حزب الله في لبنان الذين يقاتلون إسرائيل ويجاهدون في سبيل الله، يعني بحسب الظاهر، ونحن نشعر أنه قبلنا لأننا ننتمي إلى هذه الحركة الإسلامية الإيمانية الجهادية والملتزمة بقيادة الإمام الخميني في ذلك الوقت. يعني أنا أميل إلى هذا التفسير أكثر. وحتى عندما كنا نجلس نحن يعني معه كنا نشعر بارتياحه، يعني أحيانا أنت تكون في حضرة شخص وهو قد يتعب من الجلوس مع هذه المجموعة أو يعطي إشارات أنه يعني خلاص قوموا، هذا ما كان يحصل، يعني كنا نحن نجلس ولكن الإخوة عندما يشعرون أننا أطلنا في الوقت هم كانوا يبادرون. وأنا أذكر أن هذه اللقاءات أيضا كنا لوحدنا، يعني عندما ندخل إلى الغرفة في نتشرف في محضره كان لا يؤذن لأحد آخر أن يدخل إلى لقاءاتنا، يعني هذا ما أذكر أنا. طبعا فيما بعد اللقاءات أنا كنت أذهب وحدي فيما بعد، يعني لا نكون وفد وإنما أكون أنا مثلا ذاهب إلى قم ليس بعنوان وفد حزب الله، وأنا من خلال بعض الأصدقاء الموجودين في قم كنت أطلب موعد وكان سماحته يعطيني موعد وأذهب إليه وأخذ معي أيضا بعض الطلبة اللبنانيين ليستفيدوا من محضر لقائي.
سماحة السيد، كيف تصفون تأثير شخصية آية الله الشيخ البهجة عليكم وأيضا على حياتكم الخاصة؟
يعني أنا ومجموعة من الإخوة هنا في لبنان كنا متعطشين جدا لنعرف لنفهم لنتعلم لنستهدي لنسترشد. طبعا نحن كنا نقرأ الكتب، ولكن وجود الشخص الذي تجلس في محضره ويرشدك وأنت تعتقد بأنه هو إنسان كامل وإنسان واصل وقد طوى كل هذه المراحل، يعني هو لديه العلم والمعرفة ولديه أيضا التجربة، وهو يتكلم ليس من موقع الفكر فقط، يعني البرهان والوجدان، يعني هو مشى في هذا الطريق، فكان كل كلمة نسمعها من سماحته كانت تترك أثرا، يعني تملأ الفراغ الموجود عندنا بمعزل عن حجم هذا الفراغ، وكنا نصغي إليها ونحاول أن نعمل بها ما استطعنا، وكان هذا بمثابة الزاد الروحي، يعني لمدة طويلة نشعر بالراحة النفسية بالطمأنينة بالثقة باليقين. ولعل هذه أيضا من مميزات يعني انعكست حتى على عملنا في حزب الله، أنه نحن رغم كل الظروف الصعبة معروف حزب الله من مميزاته التوكل على الله سبحانه وتعالى، الثقة بالوعد الإلهي، اليقين بالنصر الإلهي، واللجوء إلى الله والاستغاثة والتوسل، وهذا كله كنا نستمع إليه من سماحة الشيخ، وبالعبارات البسيطة يعني التي كان يقولها لأي أشخاص في المقدار الذي كنا نفهمه ونحاول أن نترجمه، كان أستطيع أن أقول يعني هو المنبع الروحي الأساسي والحقيقي لنا خلال كل الفترة الماضية.
هل كان لسماحة الشيخ البهجة قدس سر التأثير على حزب الله في لبنان وعلى المقاومة بوجه خاص، وأيضا يعني ما مدى هذا التأثير، وهل لكم أن تبينوه بالقدر اليسير؟
يعني المسؤولين الأساسيين في حزب الله كلهم كانوا يذهبون في خدمته عندما يتوفى لهم أي فرصة. طبعا لم يكن هناك فرصة لأن توصل إليه شباب حزب الله وتوصل إليه جماعات كبيرة وعديدة، هذا غير متيسر، يعني وقته لا يسمح، ظروفه لا تسمح، ونحن ما كنا نريد أن نزاحمه كثيرا. لكن حتى هنا في لبنان عندما كنا نلتقي ونعود ننقل توجيهات وإرشادات وتوصيات سماحته لكادر حزب الله، وكانوا طبعا يهتمون بدرجة كبيرة، أو أحيانا ما كان ينقل إلينا بواسطة بعض إخواننا الطلبة اللبنانيين أو الإخوة الإيرانيين الذين كانوا يذهبون ويأتون إلى لبنان، وكنا نثق بنقولاتهم. كان الإخوة يسجلون يعني هذه الملاحظات أو التوصيات، وأيضا يعملون بها ويحرصون على العمل بها. نعم، يعني هو في الحقيقة كان أبا معنويا، ونحن كنا أيضا ننظر إليه كأب معنوي. وهذا الأمر تعزز أكثر بعد رحيل الإمام رضوان الله تعالى عليه، عندما كنا نرى أن قائدنا وولي أمرنا يعني سماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي دام ظله الشريف هو يحرص على أن يذهب عندما يتشرف بزيارة قم، يحرص بشدة على اللقاء مع سماحة الشيخ قدس سره والاستزادة منه، وقلنا إذا كان قائدنا يذهب في خدمة سماحة الشيخ ويسأله ويستفيد منه ويسترشد بتوجيهاته، فكيف نحن جنود وأتباع هذا القائد؟ فالأمر كان أقوى، يعني هذه الأبوة المعنوية والروحية والارتباط المعنوي لعله قوي أكثر بعد رحيل سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف.
سماحة السيد، خلال زياراتكم لسماحة الشيخ البهجة قدس سره، ما هي النصائح والتوصيات التي كان يعني يتقدم بها إليكم، ولو أمكن يعني تفصيلها بالقدر الممكن هنا؟
هلا في جانب كان التوجيهات الشخصية التي كنا نحن نسأل عنها، أيضا كان سما أنا كنت في يعني في اللقاءات التي كنت أنا مسؤول فيها أو الإخوة قبلي، كنا نحرص أن نقدم تقريرا مختصرا حول أوضاع لبنان، أوضاع المؤمنين في لبنان وأوضاع المقاومة، وهو سماحته كان يصغي بدقة يعني، وأحيانا كان يعطي بعض الإرشادات والملاحظات. يعني على سبيل المثال في الموضوع التأكيد على الجانب الإيماني والثقافي والعقائدي والعمل عليه، وطبعا هذا صار موضوع اهتمام حزب الله بدرجة كبيرة جدا. أيضا في الموضوع المالي أنه خلوا شيء من باب الاحتياط للأيام الصعبة، ونحن كنا نفعل ذلك يعني عموما، وحتى الآن ما زلنا بعون الله تعالى يعني نبقي شيئا للاحتياط للأيام الصعبة أو الظروف الصعبة. بقية الأمور كان في الإرشادات في الموضوع الشخصي، يعني مثلا باب الزيارات، باب العبادات، الاهتمام بالمسائل العلمية، مثلا كان يؤكد علي على بعض الإخوة موضوع التحصيل العلمي والدرس والتدريس وكذا. نحن كنا نحاول، لكن عندما يتعذر الأمر علينا بسبب الظروف، مثلا أنا صحيح لا أتمكن من الدرس والتدريس بهذا المعنى الخاص، ولكن حريص جدا على قراءة الكتب العلمية غير الكتب الثقافية التي تحتاجها، الكتب العلمية الحوزوية يعني ما يصدر، ما كتب القديمة الكتب الحديثة، وأيضا ببركة الكمبيوتر فأستمع إلى دروس بحث الخارج لسماحة السيد القائد حفظه الله ولبعض المراجع الآخرين. يعني نحاول أن نبقى على تواصل في الموضوع العلمي، وهذه كان من النقاط التي سماحته أشار إليها في بعض اللقاءات.
لقد أرسل آية الله الشيخ البهجة رسالتين كما هو معلوم خصكم بها، هل بالإمكان تبيان مضمون هاتين الرسالتين؟
قبل حرب 33 يوما بعدة أشهر أحد الإخوان الطلاب اللبنانيين يدرس في قم، هو جاء وأنا لن أنسى، يعني هو أخبرني مباشرة أو أخبر أحد إخواننا وهو الذي نقل لي، قال أن سماحة الشيخ بهجت حفظه الله في ذاك قدس سره يقول لك أنه من الآن فصاعدا أنت تلتزم بهذا الدعاء: اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد، 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء. فأنا قلت يعني في شيء، هل هناك سبب؟ قال أنا ما أعرف، فقط هو قال لي أنت تذهب إلى فلان أو توصل لفلان هذا الذكر. طبعا هو طبيعة الدعاء يشير إلى الجانب الأمني، يعني إلى جانب الحراسة والحفاظة والانتباه. ونحن على كل حال معروف ظروفنا في لبنان صعبة، يعني بسبب التهديدات الأمنية واحتمال القتل، حيث قتل إخواننا سابقا وأميننا العام استشهد، يعني هو الشهيد سيد عباس رحمة الله عليه، هو وزوجته وطفله الصغير. ومن الطبيعي أن الإنسان يشعر بالخطر، لكن في ذاك التوقيت أنا قلت لعله يوجد شيء يعني، وذهب ذهني أكثر للموضوع الأمني، يعني احتمال اغتيال أو تفجير أو مشاكل. لكن بعد أشهر قليلة حصلت الحرب، والإسرائيليون في الحرب منذ اليوم الأول كانوا يبحثون يعني عن أي طريقة ليجدوني فيها ويقصفون المكان الذي أنا أتواجد فيه، وبعض العمليات القصف العنيفة جدا يعني والضخمة جدا التي حصلت في حرب 33 يوم بحسب قول الإسرائيليين أنهم كانوا يفترضون أو لديهم معلومات أنني أنا متواجد في هذا المبنى مثلا، فقاموا بقصفه بشكل عنيف جدا. بعدين أنا فهمت أنه لعل هذا الذكر له علاقة بالحراسة والحماية في زمن الحرب وليس قبل الحرب، يعني الاعتبارات الأمنية. أما في زمن الحرب، حرب 33 يوما 2006 الميلاد، طبعا كانت الظروف قاسية جدا وصعبة جدا. يعني تذكرون تلك الحرب كان تقريبا العالم كله، العالم المستكبر قد احتشد علينا، وحتى الكثير من دول المنطقة كان يؤيد هذه الحرب، وحتى داخل المجتمع اللبناني كان يوجد خلاف، يعني هناك من بالحد الأدنى لا يدعمنا لا بل ينتقدنا، يعني لا أريد أن أقول أنهم كانوا مع العدو، لكن في الحد الأدنى ما كانوا معنا وكانوا ينتقدوننا، وكنا نشعر بغربة حقيقية وبحصار كبير يعني. وحتى بحسب الظاهر عندما نلاحظ العوامل المادية والسياسية والعسكرية والميدانية، ليس من السهل أن يتكلم الإنسان عن انتصار، بل لعل الشيء الغالب على كثير من الإخوة والمسؤولين في لبنان كان أن ما ستنتهي إليه هذه الحرب قد يكون هو كربلاء وليس بدر أو خيبر مثلا على سبيل المثال. لكن أنا هنا أسجل لشخصيتين، الأولى سماحة الشيخ بهجت قدس سره الشريف، أنه في الأيام الأولى أرسل لي، وأنا صدقا لا أذكر الآن من الذي نقل لي، لأنه في زمن الحرب فكنا يعني مشغولين جدا، والنقل حصل غير مباشر، يعني هذا الأخ الذي جاء من قم هو اتصل بأحد إخواننا، وهذا الأخ أخبر أحد الإخوان الذين معي وهو نقل لي أن سماحة الشيخ بهجت يقول لك ولكم أنه تكونوا مطمئنين وأنتم ستنتصرون في هذه الحرب إن شاء الله. وطبعا هذا الكلام بالنسبة لنا كان أعطى دفعا معنويا هائلا، نحن نثق ونؤمن بسماحة الشيخ بهجت، وفي الوقت الذي لا يبدو أي أفق يعني لاحتمال أو فكرة الانتصار. وأنا هذا الأمر ذكرته في ذاك الوقت للإخوة الذين يعرفون الشيخ بهجت وصف المسؤولين، وأنا قلت لهم أنا جاءني شيء من سماحة الشيخ ويقول لا تقلقوا لا تخافوا، أنتم ستنتصرون في هذه المعركة إن شاء الله. وهذه كان تقريبا في الأسبوع الأول من الحرب، يعني كان ظروف كلها قاسية وصعبة. والشخصية الثانية هو سماحة السيد القائد حفظه الله، هو أيضا في الأسبوع الأول للحرب، وهو أيضا أرسل لي وقال أنه هذه حرب أشبه بحرب الأحزاب، وستبلغ الروح فيها القلوب فيها الحناجر، وتظنون بالله الظنونا، ولكن توكلوا على الله واثبتوا، وأنتم ستنتصرون في هذه الحرب، بل ستصبحون بعدها قوة إقليمية. وأنا على سبيل المزاح قلت للأخ الذي كان ينقل هذا، يعني أحد المسؤولين الكبار، نقل جاء إلى بيروت ونقل لي هذا الكلام عن سماحة السيد القائد، فأنا قلت له نحن يكفينا أن نخرج من هذه الحرب سالمين، ولا نريد أن نصبح قوة إقليمية. فجاءنا البشارة من هما يعني. وهذا بالنسبة لي ولإخواني شكل دفعا معنويا هائلا. أنا لعله أول مرة أقول هذا في لقاء علني، يعني شكل دفعا معنويا وإيمانيا وروحيا هائلا، لأنه سماحة القائد هو ولي الأمر والقائد، وسماحة الشيخ بهجت هو أبونا ومرشدنا، ونحن ننظر إليه على أنه في هذا المقام العالي والشامخ، بل كنا لا نرى له نظيرا يعني بعد رحيل الإمام الخميني رضوان الله عليه. فعندما من هذين الموقعين يأتينا في الأيام الأولى بشارة بهذا الحجم وبهذا المستوى، هذا كان له تأثير حاسم في الحرب. ولذلك نحن كنا نواصل الحرب برغم كل الظروف الصعبة بيقين بالنصر، ما كان عندنا أي تردد بأننا سنخرج من هذه الحرب منتصرين إن شاء الله. هذا ما وصلني من سماحته أثناء الحرب وقبلها.
بعد استشهاد نجلكم السيد هادي نصر الله رحمة الله عليه، بعث إليكم آية الله الشيخ البهجة برسالة تعزية، مع العلم أنه لا يجامل في هذا المجال أو حتى لا يراسل أيضا. لو أمكن أيضا من جانبكم توصيف مضمون هذه الرسالة.
لا، أنا لا أذكر يعني التفصيل، لأنه في ذاك الوقت كان يوجد علي ضغوط كثيرة وجاءت برقيات كثيرة، وأنا عندما ذهبت بعدها إلى قم قمت بزيارته وتشرفت بلقائه وشكوته على هذه العناية الأبوية.
سماحة السيد، عندما علمتم بخبر رحيل آية الله الشيخ البهجة قدس سره، كيف تلقيتم هذا النبأ، وأيضا يعني مدى تأثركم بذلك؟
طبعا تأثرنا كثيرا، يعني نحن شعرنا بخسارة فادحة. نحن يعني من جهة كنا دائما نشعر أنه هو المنبع النبع الصافي، العين الطاهرة التي يمكن أن تلجأ إليها بشكل دائم، وثانيا كنا نعتقد أن نفس وجوده المبارك حتى لو ما فعل شيء، فقط ومثلا يدعو لنا ولكل المؤمنين والمجاهدين، كان هذا يشكل سندا قويا يعني على المستوى الروحي والمعنوي. شعرنا أننا فقدنا هذا السند، لكن الذي يخفف المصاب أن نحن نعتقد بأن بحياته يعني في العالم الآخر، بل أنه بدعائه وتوجهه في العالم الآخر فيما يعني هذه النقطة هذا الجانب، يمكن أن يكون مفيدا أكثر للمؤمنين ولأحبائه وعشاقه.
سماحة السيد، هل شاهدتم كرامة من كرامات آية الله الشيخ البهجة قدس سره؟ وإذا كان ذلك ممكنا أطلعونا على بعض هذه الكرامات التي توفرت لكم.
يعني أنا أذكر قصتين ولها علاقة بالاستخارة. يعني القصة الأولى هي مهمة جدا بالنسبة لي أنا شخصيا، أنه في عام 1989 ميلادية، يعني بعد وفاة الإمام رضوان الله تعالى عليه، وأصبح سماحة القائد وقائدا للمسلمين والأمة، في ذاك الوقت لم يكن لدى تشكيلات حزب الله يوجد شيء اسمه الأمين العام لحزب الله. كان يوجد لدينا شورى، حتى رئيس يعني مدير للشورى لم يكن موجودا، كان هناك أمين سر. الإخوة في تلك المرحلة وأيضا بتوجيهات من سماحة السيد القائد حفظه الله، أنه يعني يجب أن يتطور عمل حزب الله ويصبح لديه أمين عام يتحمل مسؤولية، يتحدث مع الناس، يلتقي بالمسؤولين. طبعا الأمين العام في حزب الله هو ليس قائد حزب الله، وإنما هو له صلاحيات جيدة، ولكن هو مدير حزب الله بحسب التراتبية الشخصية. الشخص الأول مثلا الذي يراجع ويتصل به ويتابع تنفيذ قرارات القيادة الجماعية. كان أمرا جديدا، وظروف لبنان ظروف معقدة جدا وحساسة جدا. وهنا نحن نتحدث عن عمل اجتماعي أو ثقافي أو تبليغي، نتحدث عن معركة وحروب وقتال ودماء وأموال وأعراض وهدم بيوت، وأيضا صراعات سياسية قاسية وحادة. فالإخوة فيما بينهم قالوا طيب، يعني اتفقنا على المبدأ. كنا موجودين في طهران في ذلك الوقت وجلسنا، وكنت أنا أصغرهم سنا، وبينهم من هو أستاذي، يعني كانوا أساتذتي في دراسة في السطوح في الحد الأدنى. فالإخوة كان يفترض أنه أن يتولى يعني هذه المسؤولية الجديدة أحد الإخوة المعروفين، يعني إما الشهيد سيد عباس الموسوي رضوان الله عليه، أو أخونا الشيخ صبحي الطفيلي، أو أخ آخر يعني. لكن عندما جلسوا فيما بينهم وصلوا إلى هذه النتيجة، أنه من الأفضل أن نطلب من فلان، عني أنا يعني، أن هو يقبل هذه المسؤولية. وجاءوا إلي وتكلموا معي بشدة يعني. وأنا قلت لهم أنا لا أستطيع، أولا أنا أصغركم سنا، وفيكم من هو أقدم ومن هو أكبر، يعني أنا أفصلها لأن جواب سماحة الشيخ كان حاسما في هذه المسألة، وبعضكم أساتذتي، وأنا أخجل أصلا أن أدير جلسة أنتم أعضاؤها، أو أدير حزبا أنتم في قيادته يعني. فأنا لا أستطيع، لا شخصيا ولا أخلاقيا، ولا أرى نفسي كفوءا لتحمل هذه المسؤولية. المهم هم أصروا بشكل شديد يعني. فأنا قلت لهم طيب، أنا أخشى إن قبلت غدا، أن هذا تفصيل مهم، أنا أخشى إن قبلت معكم أنه غدا أنتم تتركونني، أنت تجلس في مكتبك وأنت في بيتك وتتركون أنا أتحمل كل هذه المصائب لوحدي وأنا لا أستطيع. فهم قالوا نحن نعدك أننا نساعدك ونكون معك ولن نتخلى عنك، فقط أنت تقبل المسؤولية. فأنا ما قبلت، وتجادلنا ساعات طويلة يعني، قلت مستحيل، لا يمكن. في نهاية المطاف تعرف نحن المتدينين عموما خصوصا الطلبة يوجد مخارج، يعني المخرج هو الاستخارة. فهم قالوا طيب، نحن لن نذهب حتى تقبل، وطالما أنت لا تقبل بيننا وبينك الاستخارة، فنستخير الله. أنا أيضا وجدت أنه قد يكون هذا باب فرج لي، يعني أنا أريد أن أهرب من تحمل هذه المسؤولية، وهم يريدون أن يلزموني بها. فقام أحدهم وقال طيب يلا نأتي بالقرآن لنستخير. قلت لهم لا، شو أنا، لا هذا أمر حساس، أنا لا أقبل استخارتكم. قالوا أنت تستخير؟ قلت لهم لا. وكان انتهينا من النقاش في الساعة 12 في الليل، يعني في آخر الليل في طهران. فأنا قلت لهم لا، أنا الليلة أرسل أحد الأصدقاء إلى سماحة الشيخ بهجت حفظه قدس سره الشريف وأطلب منه استخارة. طبعا أنا لم أذكر ما هو البحث، ما هي المسألة، ما هي التفاصيل أصلا. اتصلت بأحد الأصدقاء في قم وهذا الأخ كان عندما أذهب أنا غالبا عندما كنا نذهب إلى سماحته كان معنا، وهو يعرفه، يعني سماحة الشيخ يعرف هذا الأخ. فقلت له، أيضا لم أقل له ما هي المسألة، قلت له أنا أرجوك أن تذهب إلى سماحة الشيخ بهجت وتصلي الصبح في المسجد، لأن الإخوة عند شراقة الشمس يريدون مني جواب، وتقول له فلان فلاني بالاسم، يعني هو يسلم على سماحتكم ولديه يطلب استخارة لأمر مهم جدا، فقط هذا. والأخ الذي الوسيط ولا يعرف شيئا أصلا، ليس له سابقة يعني عن، وتصور أنه شيء موضوع شخصي مثلا معي. فهو قبل ذهب وصلى خلف سماحة الشيخ وطلب منه الاستخارة واتصل بي قبل طلوع الشمس، قال أن سماحة الشيخ يسلم عليك ويقول لك. هنا العجيب، يعني الجواب الغريب العجيب، يقول لك لا تقبل منهم ما يعرضون عليك، والذين وبعض الذين يقولون لك ويعدونك أنهم سيقفون إلى جانبك ويساعدونك لن يفعلوا ذلك. طبعا أنا يعني أتوقع جوابا يعني استثنائيا وخاصا من سماحة الشيخ، ولكن هذا يعني أنه كان معنا في الجلسة، يعني هذا التفصيل، أنه أنا قلت لهم أنتم تتركونني وهم يعيدوني بأن يبقوا معي، وهو يقول أن بعض هؤلاء الذين يعيدونك لن يفوا لك بوعدهم، يعني لن يفعلوا ذلك، فأنت بأي شكل لا تقبل منهم. وعندما جاءوا إلي أنا قلت لهم بكل صراحة، يعني ما أخفيت الجواب، ما جاملتهم، حتى الذين يعيدون ولا يريدون الوفاء بالوعد يعرفون أنهم مكشوفين لسماحة الشيخ. فأنا قرأت لهم الجواب وهم تعجبوا جدا يعني، وانتهى البحث، يعني لم يعودوا يناقشوا معي هذا الأمر. هذه مثلا، هذا حصل معي أنا شخصيا يعني. وطبعا فقط أنا أضيف أنه فيما بعد، يعني فيما يتعلق به، كل الظروف والأحداث التي حصلت في لبنان وفي حزب الله وعلى حزب الله كلها كانت تشكل شواهد صحيحة على نتيجة هذه الاستخارة، وأن هذه الاستخارة كان فيها صلاح ديني ودنياي وآخرتي، يعني بحسب النتائج والأحداث والمعطيات التي حصلت لاحقا. والقصة الثانية أيضا، هذه معي، كنا سويا أنا ومجموعة من الإخوان، كان معنا أحد المشايخ من أصدقائنا، من أصدقائنا، لكن هو لا يؤمن كثيرا بهذه المسائل يعني، وعلم، كان في زيارتي عندما كنت في قوم، وقال لي طيب أنا كنت يعني صار وقت الموعد مع سماحة الشيخ بهجت وأنا أريد أن أذهب، فهو فهم أن أريد أذهب إلى سماحة الشيخ، قال تأخذني معك؟ قلت له تذهب معي إذا سماحة الشيخ قبل تدخلون، يعني لم يكن هو جزءا من البرنامج. فهو دخل إلى الجلسة معنا، وفي آخر الجلسة قال لسماحة الشيخ قدس سره، قال له مولانا أريد منك استخارة. طبعا سماحة الشيخ ما كان يعني هذا، لأنه أنا كنت حاضر، يطيل في القراءة والكلام، أمسك القرآن وفتح، يعني قال جملتين سريعتين وفتح القرآن، وقال له لا تذهب إلى ذاك المكان الذي تنوي أن تذهب إليه، والذين ستذهب إليهم لن يقبلوك وسيزعجونك، أعرض عن هذا السفر. طبعا هذا الأخ الشيخ الذي كان معنا هو لونه أبيض وليس أسمر مثلي، فتغير لونه، صار لونه أحمر، وفوجئ يعني. وحتى عندما خرجنا من البيت قلت له ما بك، ما قصتك؟ قال الله أكبر الله أكبر. أنا ما كنت أصدق يعني هذه الأمور، لكن هل تعرف أنا ماذا نيتي في الاستخارة؟ قلت لا. قال أنا كنت أريد أن أسافر إلى البلد الفلاني، بلد في الغرب يعني، عند بعض أقاربي، وأريد أن أقيم عندهم لمدة شهر، بنية يعني يريد أن يبقى كل شهر رمضان عندهم، بنية أنه أبقى عندهم وأذهب إلى التبليغ. وكنت أخاف أنهم يقبلوني أو لا يقبلوني. يقبلوني يوم يومين ثلاثة، ولكن 30 يوما أنا أبقى عندهم، أنا كنت متردد. يعني هذا حديث نفسي كان. وسماحة الشيخ هو ما قرأ آية القرآن، هو قرأ حديث نفسي وأجابني على تساؤلاتي ومخاوفي وشكوكي. هذا ما أذكره بالمباشر يعني.
نعلم أن لسماحتكم اطلاع واسع على المدارس العرفانية، فكيف ترون تميز وأفضلية الشيخ البهجة بمنهاجه على بقية المناهج والمدارس العرفانية كما وصفتموها أيضا سابقا؟
يعني نحن في كل ما سمعنا من سماحة الشيخ بهجت أو قرأنا في توجيهاته، هو دائما يقول لنا، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أمير المؤمنين عليه السلام، يعني دائما ينسب إلى الأئمة المعصومين سلام الله عليهم. أنا شخصيا يعني في كل اللقاءات التي التقينا ما سمعته يقول قال فلان الفيلسوف، وقال فلان العارف، وقال فلان الحكيم، وفلان الأستاذ. كل ما كان يقول كان يستند إلى كتاب الله وإلى أحاديث رسول الله وأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا يعني أن هذه المدرسة الأصيلة الصافية النقية التي لا يوجد فيها إضافات ولا تشوهات ولا شبهات على الإطلاق، يعني أنت تأخذ من المنبع الصافي الأصيل. وثانيا أنا أضيف أنه الوضوح وعدم التعقيد، يعني هو لا يشرح لك أمورا ويدخلك في مباحث أنت يضيع عمرك فيها وقد تفهم وقد لا تفهم، وإنما تشعر ببساطة أنه يأخذ بيدك ويقول لك هذا هو الطريق، يعني تبسيط. إن هذا عندما نحن مثلا نقرأ الشريعة السمحاء، أن ديننا هو دين اليسر وليس دين العسر. طيب عندما تلحظ مثلا توجيهات سماحة الشيخ بهجت ويقول لك افعل كذا وكذا وكذا مما هو معروف وموجود في كتاب الناصح أيضا، أنت ترى أن هذه الأمور سهلة الفهم. العالم والفيلسوف والفقيه والطلب الفاضل والإنسان العادي والتاجر والفلاح والشاب والمقاتل في الجبهة، الكل يفهم ما يقوله سماحة الشيخ. وأيضا العمل بها أيضا هو عمل متيسر، ولكن يحتاج إلى إرادة وإلى عزم وإلى مواظبة وإلى مواصلة العمل. ولذلك تشعر أن مدرسة السير والسلوك أو عرفان سماحة الشيخ بهجت هي مدرسة لكل الناس، وليس للنخب أو الخواص أو الذين فقط تتوفر لهم ظروف الدراسة الحوزوية والعلمية، أما بقية الناس فهم محرومون من بركة هذا الطريق الإلهي العظيم والكبير.
من المعلوم أن سماحة الشيخ البهجة قد بلغ مقامات معنوية رفيعة وعالية جدا، وأيضا كانت له كرامات عديدة ومتنوعة في المكان والزمان، حيث يقول هنا الإمام الخميني قدس سره إن سماحته يملك الموت الاختياري. وأيضا السيد القائد قال في حقه إنه كان منبعا للفيوضات المعنوية التي لا تنقطع. وأيضا بحيث أنه حتى الذين لا يؤمنون بالأمور الغيبية أو ربما يصعب عليهم تصديقها في بعض الأحيان يذعنون ويعترفون لسماحته بكرامات عالية جدا على مدى عمره. فما هو برأيكم سبب بلوغ سماحة آية الله البهجة هذه الدرجات وأيضا حصوله على هذه الكرامات والفيوضات الكبيرة؟
يعني أنا أضعف وأصغر من أن أجيب على هذا السؤال، لا أعرف.
سماحة السيد، ينقل الشيخ مصباح اليزدي وغيره أيضا أن السيد الإمام كان يذهب بنفسه إلى منزل الشيخ البهجة قدس سره، وكان يبقى عند سماحته ساعة أو ساعتين، وكان ذلك يعني يتكرر رغم أن سيد الإمام كان قلما يذهب لزيارة أحد، إلا أنه كان يزور الشيخ البهجة بشكل مستمر ودائم كما أشرنا. وأيضا السيد القائد حفظه الله كان يذهب من طهران إلى قم لزيارة الشيخ البهجة، وذلك بشكل مستمر ودائم من خلال الأيام الماضية. وبحسب المعلوم كان يستفيد الإمام القائد من إرشادات ونصائح الشيخ البهجة قدس سره، حتى في الأمور التي تتصل بالبعد السياسي وليس فقط في الجانب العبادي والمعنوي. وأيضا كانوا يستشيرونه في أهم قضايا الأمة الإسلامية وما يتهددها في الأمور الكبرى والمصيرية. هنا كيف تصفون هذه العلاقة وهذا الارتباط؟
يعني العلاقة معروفة كما تفضلتم وأشرتم، يعني ومع الوقت تظهر يعني بعض تفاصيل هذه العلاقة التي كانت بالأعم الأغلب مخفية، يعني لا الإمام ولا القائد كانوا ينشرون هذه المسائل فضلا عن سماحة الشيخ بهجة أيضا. لكن هي على كل هي دليل مستوى اعتقاد الإمام واعتقاد سماحة السيد القائد بسماحة الشيخ بهجة، لأنه كل منهم في هذه المسؤولية وفي هذا المقام يشعر ويحيل إلى الشيخ بهجة، يطلب الدعاء من الشيخ بهجة، يستعين بالشيخ بهجة. هذا يبين أنه لديهم اعتقاد كبير بعظمة سماحة الشيخ وبمقامه الشامخ وبروحانيته العالية والعظيمة والكبيرة جدا.
سماحة السيد، كيف تصفون علاقة سماحة الشيخ البهجة كعارف مع المجتمع؟ لأن من المعروف عادة بين عوام الناس أن العارف يكون منعزلا على المجتمع ولا يتصل كثيرا بقضاياهم ومشاكلهم، لكن نرى مع الشيخ البهجة عكس ذلك، حيث أن سماحته قدس سره على الرغم من كل هذا المستوى العرفاني الكبير كان ملتصقا بقضايا الناس وشؤونهم ومشاكلهم. كيف لكم هنا أن تبينوا هذا الجانب أيضا؟
يعني هذه من الخصائص الممتازة جدا أيضا في سماحة الشيخ قدس سره الشريف، أنه لم يحتفظ بنتائج بخلاصة عمره لم يحتفظ بها لنفسه، وإنما تفضل بها وأفاض بها على الناس، وهو قبل وتكلم مع الجميع، وكان الصغير يسأله والكبير والعالم والإنسان العادي والحوزوي، وكان يجيبهم جميعا بكل لطف وبابتسامة وبمحبة وبصبر وبتحمل. وهذا أيضا يكشف مدى عشق سماحة الشيخ للناس، وهذا العشق هو عشق متبادل، يعني هذه المحبة العظيمة والاحترام الشديد والعشق لسماحة الشيخ بهجة من قبل عامة المؤمنين الذين حتى يمكن لم يروه في حياتهم إنما من البعيد، يعني هذا أيضا يكشف عن مدى العشق والحب والاحترام الأبوة والاهتمام الذي كان في قلب سماحة الشيخ اتجاه هؤلاء الناس عندما كان يجيبهم وينصحهم. وأنت تلاحظ أيضا من خلال الأجوبة الإنسان، أنا أعرف من خلال تجربة أيضا أن الإنسان عندما يعيد نفس المطالب ويعيدها ويعيد هو يمل يعني من التكرار، ولكن سماحة الشيخ ما كان يمل رغم سنه الكبير ووضعه الصحي، ودائما هو كان حريص أن يقدم هذه الإجابات ويكررها، والإجابات الصحيحة والحريصة. هذه العلاقة التبادلية في الحقيقة بينه وبينهم، وهذا أيضا يدل على تحمل سماحة الشيخ للمسؤولية الكبيرة تجاه الأمة. يعني واقعا الإنسان عندما يفكر أحيانا أنه طيب في بعض التفاصيل السياسية في بعض الميادين في بعض الساحات سماحة الشيخ لم يتدخل لم يكن حاضرا، ثم يدقق الإنسان أكثر يشعر بأنه مقام سماحة الشيخ المعنوي والروحي كأنه مدخر ومحفوظ للقيام بدور مختلف عما نتوقعه نحن من بعض العلماء أو من بعض المراجع أو من بعض الأساتذة. وسماحة الشيخ قام بهذا الدور على أحسن وجه، وأنا أعتقد الأيام سوف تكشف الكثير من الأمور خلف الستار التي نحن لا نعرفها، ولكن ببركات مواقفه ودعائه وتوجهاته حصلت تحولات كبيرة قد نظن أن سببها شيء آخر.
ما هو توصيفكم كقائد للمقاومة في لبنان لأهمية العرفان وما يتصل أيضا بالأمور المعنوية بالنسبة للمقاومة في العالم العربي ككل وأيضا في حزب الله على وجه الخصوص؟
حقيقة لولا هذا الجانب المعنوي والمعرفي أنا أدعي أنه ما كانت لتقوم المقاومة في لبنان وتنتشر في المنطقة. يعني إذا عدنا إلى سنة انطلاق المقاومة في لبنان سنة 1982 ميلادية، القوات الإسرائيلية المحتلة احتلت جزء كبير من الأراضي اللبنانية، وصلت إلى العاصمة إلى بيروت إلى حيث نجلس الآن، وصلت الدبابات الإسرائيلية. المجتمع الدولي العالم كله كان يدعم إسرائيل، الدول العربية دول خاضعة وضعيفة بالأعم الأغلب، الجمهورية الإسلامية كانت أيضا تعاني من الحرب المفروضة عليها من قبل صدام حسين، لأن غزو لبنان حصل بالتحديد بعد تحرير خرمشهر من قبل القوات الإسلامية في إيران. فالوضع اللبناني أيضا كان وضع صعب جدا، ما في أي أمل بإلحاق الهزيمة بإسرائيل. عندما تتحدث مثلا عن 100,000 جندي إسرائيلي في لبنان، أقوى جيش في المنطقة موجود في لبنان، ومعه بالإضافة إلى ذلك قوات أمريكية وإنجليزية ودولية، وجزء من اللبنانيين يتعاونون مع المحتل، والمقاومون عددهم قليل جدا بالمئات يعني. طيب كيف يمكن لهذه الفئة القليلة المستضعفة أن تلحق هزيمة بقوى جبارة بهذا المستوى؟ عندما نرجع إلى تلك الأيام، خلفية هؤلاء الشباب الذين حملوا السلاح وقاتلوا، الذين بقوا في ساحة المقاومة وأكملوا الطريق، كان لديهم هذا الدافع الإيماني، يعني معرفتهم بإيمانهم بالله، اعتقادهم بأنه عندما يقاتلون العدو إنما يقوم بتكليفهم الشرعي وواجبهم الديني، وأنهم إذا تخلوا عن القتال والجهاد سيسألون يوم القيامة، بينما إذا جاهدوا هذا سيكون رضا لله عز وجل ويرفع شأنهم ودرجتهم يوم القيامة ويجعلهم من أهل الجنة ويبعدهم عن النار. هذه الخلفية يعني. فهم كانوا في الحقيقة أهل آخرة وأهل الله، وما كانوا أهل الدنيا، وما كانوا يطلبون شيئا من حطام هذه الدنيا، بل كانوا في نظر أهل الدنيا في لبنان يقولون أنتم مجانين، أنتم مجموعة من الشباب تريدون أن تهزموا إسرائيل. ومعروف في لبنان هذا المثل، كانوا يقولون هل أن العين تقاوم المخرز، مخرز الحديد؟ العقل يقول العين لا تقاوم المخرز، فكانوا يتهمون هؤلاء الشباب بالجنون. وكان بعض الشباب أذكر أنه يجيب يقول جواب عابس في كربلاء، يقول حب الحسين أجنني. فالمسألة لم تكن مسألة حسابات مادية، بالحسابات المادية كان ينبغي أن لا تقوم مقاومة في لبنان وأن نستسلم للشروط الإسرائيلية والأمريكية وأن نقبل بما يفرضونه علينا. أنا أذكر في الأسابيع الأولى عندما ذهبت المجموعة الأولى إلى سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف وسألت نحن ما هو تكليفنا، نحن ظروفنا صعبة، عددنا قليل، إمكانياتنا ضعيفة جدا، وعدونا كبير بهذا المستوى، ولكن نحن جاهزون أن نعمل بتكليفنا الشرعي أيا يكن. سماحة الإمام قدس سره قال تكليفكم أن تقاوموا وأن تقاتلوا إسرائيل ولو كان عددكم قليلا وإمكاناتكم ضعيفة، اتكلوا على الله وثقوا بالله سبحانه وتعالى والله ناصركم. يعني الذي تحدث عن انتصار بعد 18 عاما كان الإمام الخميني رضوان الله عليه، والله ينصركم والنصر معقود في جبينكم، يعني هو كان يرى أن هذه المجموعة ستنتصر على إسرائيل، ولكن ثقوا بالله وتوكلوا على الله. وقال الكلام المعروف الذي كان يقوله الإمام أنه أنتم لستم مسؤولين عن النتائج، أنتم مسؤولون عن أداء التكليف، قوموا بتكليفكم والنتيجة على الله، ولكن أنتم ستنتصرون. فأصل البداية هي بداية بهذه الخلفية الإيمانية المعنوية. واقعا الذين كانوا يقاتلون وكثير منهم استشهد وكثير منهم ما زالوا على قيد الحياة، كان دافعهم دافعا إلهيا بحتا، لم يكونوا يطلبوا شيء من حطام هذه الدنيا، بل ما كانوا يتوقعون أصلا أن يبقوا على قيد الحياة مثلا 20 سنة و30 سنة ويعيشون بعدين في أمن وسلام وعز وانتصار، ما كان يوجد توقعات من هذا النوع. وهذه الوحية هي التي ما زالت موجودة وحاكمة. عندما تقرأ وصايا الشهداء وخصوصا وصايا الاستشهاديين، سوف تجد المعرفة، رغم أن بعض هؤلاء الشهداء يعني هم أشبه بأميين، يعني لم يدرسوا في الحوزات العلمية ولا في الجامعات، ولكن عندما تقرأ نصوصهم ومتونهم تتفاجأ بحجم المعرفة والعشق الذي يعبرون عنه.
هنا أيضا سماحة السيد، ما هو توصيفكم لأهمية العرفان والتوجه إلى الأمور العرفانية بالنسبة لأهل العلم ورجال الدين على وجه الخصوص؟ ما هي أهمية تحصيل المعرفة الإلهية والعرفانية أيضا في المدارس العلمية ولدى أيضا طلبة الحوزات العلمية؟
هذه من الأمور التي كانت تفتقدها حوزاتنا العلمية. هلا أما في العراق وفي لبنان وفي الشامات، يعني في غير إيران طبعا هذا أمر كان ممنوعا ومحاربا بشدة، يعني للأسف الشديد. والإمام رضوان الله عليه، الإمام الخميني في رسالته منشور روحانيات يتحدث عن بعض هذه المسائل. في إيران لا، كان الوضع مختلفا يعني، لكن أيضا كان يوجد مشكلة كبيرة. وهذا النقص هو ليس فقط نقص حاد، أنا أقول هو نقص خطير، لأنه نحن الطلبة وحتى غير الطلبة، الإنسان عندما يزداد غنى ولا يزداد تقى، عندما يزداد علما ولا يزداد تقى ومعرفة، عندما يزداد قوة مثلا قوة عسكرية قوة بدنية، هذا الإنسان يطغى ويستبد وينحرف. الضمانة الحقيقية لمن يريد أن يصبح عالما كبيرا أو يصبح قدرة سياسية أو عسكرية أو اقتصادية كبيرة، سواء كان فرد أو جماعات أو حكومة مثلا، الضمانة وهذا الجانب الإيماني المعرفي الروحي المعنوي، وأي ضعف أو وهن أو تراجع في هذا الجانب سوف يجعل دنيانا وآخرتنا في خطر. ولذلك هذا الأمر يجب أن يكون أوجب من دراسة الفقه وأصول الفقه وبقية الأمور الأخرى، لأنه إذا لم نعطي لطالب العلم هذا الجانب المعنوي، كمن أنت تأتي بشاب وتعطيه تدربه على استخدام السلاح وعلى استخدام المتفجرات وتجعل منه شخصا قويا، ولكن لا توجد لديه الحافز الإلهي ولا الرادع الديني وتطلقه بين الناس، هذا ماذا يفعل؟ سيفتك بدماء الناس بأموال الناس بأعراض الناس. الطلبة هم أخطر من هذا المقاتل، لأنهم يفتكون بدين الناس إن لم يكن لديهم دين وتقوى وورع ومعرفة تحجبهم عن ارتكاب المعاصي والأخطاء من هذا النوع.
نقلت كرامات كثيرة شهدت لدى سماحة الشيخ البهجة حتى صار الأمر متواترا. الذين نقلوا هذه الروايات سماحة السيد ليسوا أناس عاديين أو شخصيات أيضا صغيرة إذا جاز التعبير، بل كبيرة. نتحدث عن الإمام الخميني والسيد القائد. من الأشياء التي تواتر نقلها هي أن السيد الإمام كان يعتقد أن سماحة الشيخ البهجة قدس سره يملك الموت الاختياري وأمثال أيضا هذه المقامات. السؤال هنا، ما هي برأيكم أعظم كرامة لسماحته؟
أنا أعتقد على في اعتقاد القاصر، يعني أنا لست لا أدعي شيئا في هذا العالم، ولكن أنا أظن أحياء النفوس هذا التأثير العجيب الغريب في بعض مثلا بعض الأشخاص يقول لك فلان وقف عند شجرة يابسة ومسح عليها فأصبحت خضراء، أو غير مثمرة مسح عليها أو قرأ دعاء وأصبح مثمرا. النفوس البشرية هي أعقد وأصعب بكثير من الشجرة البسيطة، يعني معادلتها معادلة جدا بسيطة. النفوس التي تسلطت عليها شياطين الجن والإنس، وخصوصا في هذا الزمن، يعني في هذه العقود الأخيرة، واقعا ينطبق على أي شاب أو شابة أو طلبة. الحديث الشريف أن ما مضمونه أن القابض على دينه هو كالقابض على الجمر. النفوس الميتة، النفوس الكالحة الضائعة التائهة المعقدة، لكن عندما كان يجلس هؤلاء الأشخاص بين يدي سماحة الشيخ أو يستمعون إلى كلماته، كان يحدث هذا التحول الروحي والمعنوي الهائل. هذا هو إحياء الموتى الحقيقي، يعني ليس إعادة الروح إلى الجسد ليقوم هذا الجسد ويأكل ويشرب، وإنما إحياء هذه الأرواح هؤلاء الناس في إعادتهم إلى طريق الله سبحانه وتعالى في زمن يعني من أخطر ومن أشد الأزمنة وشدة الدواعي الانحراف والابتعاد. ثم أي شخص، يعني أنا كل الذين أعرفهم في الحد الأدنى من خلال اللقاء المباشر، عندما كانوا يذهبون إلى سماحة الشيخ في لقاء واحد أو اثنين، لا يحتاج إلى أن يصبحوا من طلابه وتلامذته، تجد أنه انقلبت حياتهم رأسا على عقب واستمروا على هذا. نعتقد لعل تكون هذه من أعظم الكرامات، هذه كرامة يمكن أن أقول أنها كرامة كلية وليست كرامة جزئية في موضع محدد أو قصة محددة.
كيف تفسرون علاقة الشيخ البهجة قدس سره بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
يعني نحن سمعنا من الثقات، أنا شخصيا لم أسأل سماحة الشيخ عن هذا الأمر، كان يخطر في بالي عندما نلتقي، ولكن كنت أخجل، يعني أخجل أو أخاف أن أسأله سؤالا، لأن هذا سؤال جدا خصوصي يعني، وكنت أشعر أنه هذا يجعل سماحة الشيخ في حرج شديد، وهو ماذا يقول، يعني سيضطر إلى. لكن مما سمعنا من الثقات نقلا الذين سألوا سماحة الشيخ قدس سره، هم كانوا ينقلون نعم هذه الأجوبة. أنا شخصيا أعتقد بهذا، وهذا تقريبا من المسلمات يعني عندنا، لأنه في تاريخ الغيبة الكبرى بعض الكبار العظماء من علمائنا الذين هم قطعا هم أهل وثاقة وقداسة ونقل الثقات عنهم أيضا، وهذا متواتر ومعروف بأنهم حصل لهم هذا النوع من التشرف بلقاء صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فسماحة الشيخ بهجة لا يقل مقاما عن كثير من أولئك الذين قرأنا أنهم حصل لهم هذا الأمر، يعني المنطقي الطبيعي جدا من هو بمستوى المقام المعنوي الرفيع والشامخ لسماحة الشيخ بهجة أن يحصل له هذا الشرف العظيم. وأيضا الدور التربوي للشيخ بهجت يقتضي هذا النوع من الاتصال، يعني بحسب اعتقادي القاصر أن الأمور هكذا. في كل الأحوال أنا أدعي شيئا آخر، يعني أستدل على هذا الأمر بشيء آخر. أنا أعتقد أنه على طول الغيبة الكبرى وعلى مدى هذه الأزمنة هناك حاجة شديدة لأن يحصل لقاء لشخصيات موثوقة ومعروفة وصادقة مع الإمام صاحب الزمان عليه السلام، وذلك من أجل حماية معتقدات الشيعة الإمامية، لأنه مع الوقت ومع تماد الزمن، طيب سوف يأتي من يقول أين هو هذا الإمام الغائب الذي تنتظرونه، وخصوصا عندما تمضي مئات السنين سوف يفتح باب التشكيك، وسوف نرى بأعيننا. والآن نحن نسمع أيضا ما ذكرته الروايات الشريفة عن أمتنا عليهم السلام، أنه سيقال يأتي زمان يقال مات أو هلك في أي واد سلك. الآن هناك من يقول مات أو هلك. طيب الجانب العلمي مهم، يعني نحن الآن علماؤنا أو المحققون من علمائنا عندما يدرسون أو يخطبون أو يكتبون يستدلون بأدلة علمية تؤدي إلى اطمئنان وإلى علم بوجود الإمام صاحب الزمان عليه السلام، وبحياته وبغيبته وبانتظاره كما نحن ننتظره، هو ينتظر الإذن الإلهي للخروج والظهور وإقامة العدل في الأرض. لكن هذه تبقى أدلة علمية ممكن لإبليس وللشياطين في لحظة أن يتسللوا إلى نقاط الضعف في النفس البشرية ويقولون طيب هذا حكي فلسفي، هذا حكي علمي كلامي فني، لكن يا أخي أي ما أحد شاف، ما أحد رأى، ما أحد التقى. فأنا أعتقد أنه هذا أمر مهم جدا لحماية وحراسة هذه المعتقدات، وأن صاحب الزمان عليه السلام يستطيع أن يقوم بهذا الأمر، بهذه المهمة، دون وبما لا يتنافى مع الغيبة الكبرى. طيب، وينقل أنه في التاريخ كان يحصل لقاءات من هذا النوع. في كل جيل نحن بحاجة إلى لقاء، إلى من يلتقي، يعني لأنه أنا أقول لك أكثر من ذلك، الآن جاء من يقول من قال بأن السيد بهو البحر العلوم تشرف بلقاء صاحب الزمان عليه السلام؟ من قال أن المقدس الأردبيلي حصلت له هذه القصة؟ من قال أن العلامة الحلي كذا وكذا؟ يعني تعالوا الكتب، الأسانيد، يأتيك بالنقاش العلمي الدقيق لينسف هذه المسائل، هذه الروايات والقصص، ويقول هذه أقاصيص، يعني بتعبيرنا سوالف، يعني هي ليس لها أي مستند علمي يمكن أن يبتنى عليها أمر عقائدي بهذا المستوى. ولذلك مثلا عندما يأتي في مثل هذا الزمن، وأنا أعرف أن بعض الأشخاص كان يعني بدأ يحصل له تردد أنه واقعا هل صاحب الزمان موجود؟ هل ما زال على قيد الحياة؟ طبعا العلم والاستدلال يقول له نعم، لكن قلبه أصبح في اضطراب. لكن عندما يأتيه من ينقل له بشكل واثق يعني بشدة عن سماحة الشيخ بهجت رضوان الله تعالى عليه، وسمعت شيخ بهجت يقول أنا التقيت، أنا تشرفت، أنا كذا، أنا كذا، وبالتفصيل الذي ذكرتم أيضا موجود في كتاب الناصح وفي كتب أخرى، أنا أعرف هؤلاء الأشخاص أصبح قلبهم قويا جدا، لأن الشيخ بهجت منزه عندهم عن الكذب، عن الافتراء، ولا يبحث عن أي جاه، هو ليس صاحب دكان، هو لا يريد شيء من لا من محبة الناس ولا من ثناء الناس عليه، وهو لا يحتاج إلى أن يقول للناس أنا التقيت. بل حتى ظروف حديث سماحة الشيخ بهجت عن لقائه وتشرفه بصاحب الزمان عليه السلام أيضا تعزز هذا الصدق الكبير، يعني لأنه كان تحت الضغط وألحاح السائلين، وكثير سألوا وهو ما أجاب. وفي الزمن الذي مثلا في بداية مرجعيته أو قبل مرجعيته، وما كان يقول هذا، وكان يقول هذا في السنوات الأخيرة، يعني يعتبر أن هناك أمرا في ذمته ويريد أن يفي به يعني. ولذلك أنا أقبل يعني هذا الذي ينقل في كل الأجيال الماضية من بدء الغيبة الكبرى إلى الآن، على الإجمال ينبغي أن تقبل هذا. والإمام سلام الله عليه هو يختار من يلتقي بهم، لا أحد يستطيع أن يفرض على الإمام أن يلتقي به. الإمام عليه السلام هو صاحب المشيئة والقرار في هذا، وهو يعرف المصالح بالتأكيد، ويلتقي مع من إذا نقل إلى الناس صدقه الناس ووثق به الناس، مما يخدم هذا الهدف الذي أشرت له قبل قليل. وأنا أريد أن أقول هنا أن ما ذكر في الآونة الأخيرة قبل رحيل سماحة الشيخ بهجت عن لقائه بصاحب الزمان عليه السلام أو أكثر من لقاء، كان له تأثير قوي جدا في تثبيت عقائد المؤمنين والشيعة الذين بدأوا يتسلل إليهم التردد والشك نتيجة التشكيكات الموجودة الآن في أكثر من مكان في هذه المسألة.
هناك سماحة السيد شائعة مشهورة عن الشيخ البهجة قدس سره أنه كان يبشر الكهول قبل الشباب بأنهم سيعاصرون فترة ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكن عندما كان يسأل عن ذلك كان ينكر هذا الشيء، وكان يقول تحديدا بأن وظيفة كل مؤمن هي أن ينتظر الظهور سواء كان شابا أو كهلا. أنتم هل سألتم سماحة الشيخ البهجة عن هذا الموضوع أو هذه القضية بالتحديد، وكيف كان ردها أيضا؟
نعم، والذي أنا كنت أشير له في اللقاءات الأولى عندما كنا نتشرف في زيارة سماحة الشيخ إخواننا، كنا نسأل أنه يعني هل ترى أن الظهور قريب فرج مولانا صاحب الزمان مثل كل المؤمنين وشيعة أهل البيت عليهم السلام، يعني هذا أملنا وغاية الأمال. فسماحة الشيخ كان دائما يعني يعطيك الأمل لكن دون توقيت ودون تحديد شيء، وهذا هي سيرة أهل البيت عليهم السلام، يقول إن شاء الله الأمل الفرج قريب، الأمل قريب، يعني يجب أن ننتظر ويجب أن نعمل. لكن نحن لم نسمع منه في يوم من الأيام تحديدا زمنيا، حتى تحديد إجمالي أنه في المدى القريب في المدى المنظور في، لا أبدا. في يوم من الأيام جاءني أنا شخص وهو ادعى بأنه سمع هذا بأذنه من سماحة الشيخ، وأنا أثق بنقل هذا الشخص يعني، وأنا تعجبت جدا. هو قال يعني هذا طبعا قصة قديمة، قال أنه أن ظهور الإمام سلام الله عليه سيكون في عام، هو يعني حوله إلى الميلادي، وقال لي بالميلادي 1997 ميلادي. أنا قلت له أنت متأكد؟ يستحيل أن سماحة الشيخ يؤقت، وهذا خلاف سيرة علمائنا وروايات الموجودة عنا حول النهي عن التوقيت. هو قال لا أنا متأكد وأنا سمعت هذا. ففي أول زيارة أنا ذهبت إلى قم المقدسة وتشرفت بزيارة سماحة الشيخ، وأنا سألته قلت له مولانا، طبعا ما قلت له من هو الشخص يعني حتى لا أخرب هذا الشخص. أنا قلت له مولانا يوجد شخص نقل إلينا أنه سمع منكم أن الظهور سيكون في عام 97، وأنا عندما سألته هذا السؤال كان 96، يعني قبل سنة من المدعى. فسماحة الشيخ غضب غضبا شديدا، يعني أنا ندمت أنني سألته وتألم كثيرا، وقال أستغفر الله أستغفر معاذ الله معاذ الله، أنا لا أوقت، أنا ما قلت هذا، أو لا يكذبون عن لساني، أنا ما قلت هذا أبدا. هذا فأنا قلته يكفي، لأنه أنا وجدت أنه يعني كان غضب غضبا شديدا يعني. وهذا السؤال والنفي كان قبل 1997، يعني ليس بعد مضي العام، لا قبله. أنا سألته قال أبدا، وأي شخص ينقل لكم عني أنه أنا أوقت أقول سنة كذا أو عام كذا أو كذا هذا كذب، لا تصدقوا هذا.
إن من ميزات سماحة الشيخ البهجة قدس سره أنه كان في أعلى مراتبه العلمية وهو في عنفوان شبابه، وهو ما يشهد عليه أساتذته كالسيد أبو الحسن الأصفهاني والشيخ محمد حسين الكمباني والشيخ اليزدي وغيرهم أيضا. أيضا في مرجعيته عندما كان على قيد الحياة، فإن البعض كالشيخ مصباح اليزدي والشيخ جواد آملي وغيرهما كانوا يشهدون له بالأعلمية، كما يشهدون بأنه يملك مدرسة فقهية وأصولية قوية جدا. السؤال هنا، هل لديكم اطلاع خاص حول ذلك؟
يعني أنا لست أهلا لأن أتحدث عن هذا الجانب من شخصية سماحة الشيخ، وإنما ما سمعناه من أهل الخبرة والعلماء والفضلاء والمجتهدين والفقهاء كل ما سمعناه ومتداول إعلاميا، ليس عندي شيء خاص، وهو الإشادة الكبيرة والاستثنائية بدرجات العلمية، خصوصا في البعد العلمي والحوزوي في المجال الفقهي وأصول الفقه والمسائل الأخرى. لكن أنا شخصيا للأسف ليس لدي اطلاع خاص.
سماحة السيد، ما هي الطرق أو السبل التي تنصحون بها للترويج لمدرسة أو فكر آية الله الشيخ البهجة قدس سره، خصوصا في هذا الزمن الذي كثيرا ما نحتاج به إلى تلك المدارس القدوة، وخصوصا ما يتصل بالشباب؟ أيضا ما هي توصياتكم هنا لنشر هذا الفكر المبارك خصوصا لدى أوساط حزب الله وبين شبابه؟
من أهم الوسائل أو الأساليب لترويج هذه الثقافة وهذا الفكر المعنوي هو في الحقيقة نفس التعريف بسماحة الشيخ بهجت وسيرته وتوجيهاته وإرشاداته وكل هذا الذي ينقل عنه. يعني هذا من أفضل الأساليب الجذابة والمشوقة والمقنعة والمؤثرة أيضا، يعني بعيدا عن التقديم الفكري والعلمي البحت والجاف. عندما تتحدث عن عامة الناس، نحن هنا لا نتحدث عن الخواص أو عن الحوزة العلمية، وإنما عن عامة الشباب وعامة هذا الجيل خصوصا، وهم متعطشون واقعا. ولذلك أنا شخصيا يعني قرأت الكثير مما كتب ومما جمع عن سماحة الشيخ بهجت، ولكن هذا الكتاب الذي صدر أخيرا وهو كتاب الناصح أعتقد أنه كان مؤثرا جدا. وعندنا في لبنان طبعا يعني انتهت الطبعة الأولى بشكل سريع جدا، وكل من وصل إليه هذا الكتاب وقرأه تأثر به، يعني أولا لجامعية الكتاب وأيضا لملاحته و يعني جمالية الفكر والمجموعة فيه، وأيضا للوثاقة، يعني أن هذا كتاب لم يأتي بمعلوماته من أفواه رجال وفلان وفلان، وإنما من أقرب وأوثق المصادر القريبة. وهي مناسبة أن أتوجه إلى يعني مكتب حفظ وتنظيم آثار سماحة آية الله العظمى الشيخ بهجت قدس سره الشريف بالشكر الجزيل. واقع أنا أعتقد هذا الكتاب وأمثال هذا الكتاب والوضع مثلا برنامج للتعريف أكثر بشخصية سماحة الشيخ وآرائه وتوجيهاته والتي يمكن أن يفهمها كل الناس، هذا من أهم الوسائل التي ينبغي أن نلجأ إليها في هذه المرحلة، لأنه تقديم القدوة. أنت هنا تقدم عرفانا مجسدا، تتحدث ليس عن الطريق بمعزل عن سالكه، تتحدث عن سالك الطريق وما رأى وكيف وصل وأين وصل، وفي نفس الوقت عن مرجع كبير، عن فقيه عظيم، عن أصولي، عن يعني كل جهات الأمن والأمان التي يحتاجها الإنسان في هداية الناس أو الأخذ في يد الناس أو فيما يتعلق بشخصه ونفسه، هو موجود في مدرسة آية الله العظمى الشيخ بهجت قدس سره الشريف.
هنا ما هي توصياتكم لنشر فكر سماحته في المؤسسات الإعلامية كقناة المنار أيضا وفي المؤسسات الثقافية والعلمية في حزب الله؟
طبعا يعني أنا هذا جزء من مسؤوليتي وأيضا مسؤولية الإخوة إن شاء الله، ونحن سوف نبذل أقصى الجهود إن شاء الله لنشر هذه الكتب، للتعريف بهذه الشخصية، آرائه بالأشكال الحديثة أيضا، يعني بكل الوسائل الحديثة التي يمكن أن توصل هذه الفكرة وتفاصيلها إلى أذهان خصوصا جيل الشباب.
نشكركم سماحة السيد على الوقت الذي أعطيتمونا إياه وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله نرى توفيقاتكم في المجالات المعنوية والجهادية والعلمية.
أهلا وسهلا بكم.
الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما نحتاجه هو أن نتعرف على هذه الشخصية الربانية الاستثنائية، نتعرف عليها أولاً وأن نقوم بتعريفها ثانياً للناس لحاجتنا وحاجة الناس إليها، لا لحاجته هو إلينا وإلى هذا التعريف، وهو في مقامه الشامخ وعليائه في تلك العوالم التي لا ندركها حتى بالأوهام. نحتاج أن نعرفه ونعرفه للناس لنقتدي به ونستضيء بنور علمه ونهتدي بهداه ونمشي في دربه، عسى أن نصل إلى بعض ما وصل إليه. وفي الزمن الذي يكون فيه المؤمن القابض على دينه كالقابض على الجمل، تجد نفسك بين يدي نعمة إلهية عظمى تتمثل بولي الله العارف الكامل الفقيه المرجع سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت قدس سره الشريف، الذي أجمع الكل على عظمة روحه وشموخ مقامه وصفائه ونقائه وزهده وفقهه ومعرفته وكراماته الكثيرة والعظيمة. تشعر في منهج سماحته أنه يأتي بك ليوصلك بالله ويوكلك إلى الله عز وجل، والباقي على الله.